مثل ما كنت مضينا ولنا صيت حدا فكتبت وحفظنا ما روى عنك العطاء ما روى عنك العطاء جنة القلب الصفا لغة الحب الوفا أيها الراحل والعمار يطويها الفنا
ذلك المشهود أرض يجتبى منها الصفا كفقيد الزهد إن الخير للخير جزاء
لماذا توجه عبد الرحمن الفاتح إلى أفريقيا؟ سؤال تجيب عليه آثار ذلك الإنسان الرائع والتي أظهرت همة عالية وروحا متوقدة وهما متمكنا. لقد كان الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله يستشعر المسؤولية الملقاة على المسلمين عموما والعرب خصوصا والدعاة منهم على وجه الأخص. ضرب الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله أروع مثال في حمل الهم وبذل المعروف للمحتاج وإغاثة الملهوف.
سؤال لابد أن يورد، لما ترك الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله تعالى الدنيا والطب والتدريس وأهله ونفسه وماله وأولاده وبلاده وجاء هنا إلى إفريقيا؟ ما هو المرغب له؟ المرغب له أنه لم يكن يرى مثل هذه المنائر منتشرة هنا في إفريقيا، يراها في نطاق محدود. الداعي له أنه كان يعلم أن هناك بعض القبائل التي ترجع إلى أصول عربية وإسلامية تركت منذ مئات السنين عروبتها وإسلاميتها وصارت قبائل وثنية لا تعرف للإسلام قدرا. السبب في ذلك أنه كان يرى منكرات منتشرة حتى في المساجد جهلا من الناس. السبب في ذلك أنه يرى المنظمات التنصيرية تنتشر انتشارا واسعا وينفق عليها مئات الملايين من الدولارات لتدعو إلى دينها، ونحن أهل الإسلام عاجزون عن ذلك. السبب في ذلك باختصار أنه كان يحمل في قلبه هم الإسلام والمسلمين.
يقول لي يا ولدي أنا صار لي شهرين والناس قاعد تخدمني، شنو أسوي حق أيتامنا بأفريقيا؟ لو واحد منهم صار في شيء وين بروح من سؤال رب العالمين؟ وين بروح من سؤال رب العالمين؟ قلت له أنت معذور. جاء يقول لي عندك صك؟ والله بعدها ما قدرت أتكلم، ما قدرت أقول أي شيء. هذا الرجل حمل هم أمه فصار يقاس عند الناس بأمه.
دخلت في مناطق واسعة في إفريقيا أبحث عن بعض ما كان يصنعه الدكتور عبد الرحمن الصميط، فوجدته فعلا عبد الرحمن الفاتح. استطاع عبد الرحمن الفاتح رحمه الله تعالى أن يفتح الله عز وجل به القلوب في الوصول إلى أماكن لم يكن أحد قد وصلها قبله. كثير من المنظمات التنصيرية أو حتى بعض الجمعيات الخيرية قد تصل إلى بعض البلاد فتقتصر في عملها على بعض المدن، لكن أن يقطع مئات الكيلومترات ثم يصل إلى مكان بعيد نائم يمشي أحيانا في السيارة وأحيانا في الدراجة وأحيانا يمشي ساعات طوال على رجليه ويخترق الأوحال ويخترق المستنقعات ويعرض نفسه للأخطار، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل إلى بقعة لم يسجد فيها لله سجدة فيترك فيها بصمته ويفتح الله عز وجل به قلوب أهل تلك البقعة فتنتشر فيها المساجد ومعالم الخير والمدارس، ويحول أهلها من كونهم وثنيين لا يعرفون للإسلام اسما ولا رسما إلى كونهم دعاة إلى الله. سؤال أسأله إليكم أنتم يا من تتابعون، ألا يستحق مثل هذا الرجل أن يلقب بعبد الرحمن الفاتح؟ عبد الرحمن الفاتح جدير بنا أن نعرف سيرته وكيف انطلقت آثاره الكثيرة المباركة في أنحاء إفريقيا حتى توصلت إلى أكثر من 40 دولة في مدى لم تصل إليه منظمات بأسرها وحجمها، فضلا عن أن يصل إليها بعض الأفراد.
لا شك أن البدايات كانت متواضعة جدا، وبدأها مع إخوة أفاضل آخرين من مشروع تبرع وحيد لبناء مسجد.
فقالت أبدا أنا وكلتكم الله هذه الفلوس وابنوا بالمكان تشوفونه صالح. فالمقترح سهل لكن التطبيق هو الصعب. كان وقتها يسمعون في دولة اسمها ملاوي وضع المسلمين فيها سيء، مباشرة انطلقوا دراسة الوضع هناك، رأوا أن ملاوي وضعها مزري جدا، بالذات وضع المسلمين، نسبة المسلمين 17%، ولا يوجد من المسلمين من لهم الإسلام إلا الاسم.
أنا الآن أقف في إنتاجة في ملاوي لأسجل المكان الأول الذي انطلق منه الدكتور عبد الرحمن صميط رحمه الله تعالى في مشاريعه الخيرية. الدكتور عبد الرحمن صميط رحمه الله تلقى مبلغا من المال من إحدى المحسنات الكويتيات وهي أم علي جابر الأحمد الجابر الصباح، موضي برجس السور، أسأل الله أن يمد في عمرها ويجزاها خير الجزاء على هذا العمل الطيب. أم علي في سنة 1980 أو 81 أعطت الدكتور سميط ومجموعة من الإخوة الفضلاء مبلغا من المال للتبرع في أي جهة يراها. فسأل الدكتور عبد الرحمن سميط بعض الموجودين فأشاروا عليه بملاوي. جاء الدكتور عبد الرحمن سميط وهو لا يعرف شيئا عن ملاوي إلى هذا المكان إنتاجه وبنى هذا المسجد. منذ سنة 1980 أو 81 إلى اليوم 2014 والمسجد ما زال موجودا بحمد الله تؤدى فيه الصلوات. وهذه المدينة مدينة إنتاجة، هي مسقط الرئيس السابق لملاوي أيضا.
أنا أقول أن أخلص النية لرب العالمين، والله سبحانه وتعالى سخر له أمور كثيرة اللي عطت القدرة إنه يعني يحقق ما حققه، ويعني أسس قواعد العمل الدعوي سواء في أفريقيا أو في غير أفريقيا هي الروح.
لما جئنا إلى هذه القرية قرية معربة وجدنا الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله تعالى ينفذ مشروعا فيها يحقق هذا الشيء الذي دائما يقوله بلسانه. وفعلا كان عبد الرحمن الفاتح رحمه الله يوسف ابن حسين ابن طيب من أهل عمان، ممن قدم قديما من عمان وجاء إلى هنا، يقول لا أدري متى قدم بالضبط، لعلها في القرن 19. ويوجد هنا جماعة من العرب الذين سكنوا هذه البلاد. الله أكبر الله أكبر. هذا المسجد الذي نسمع أذانه أقامه الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله في هذه القرية قرية معربة التي ما زال فيها بعض العرب يقيمون هنا. اللهم يا من رفعت بهذا الحق صوت الأذان ارحم عبد الرحمن سميط. قل آمين.
آمين.
آمين. أفصل.
كلمة فتح حقيقة يعني أنا أعتقد ارتباطها بالإسلام هو الفتح الدعوي، الفتح بالإيمان بالعقيدة ليس بالسيف، والفتح حقيقة هو فتح القلوب والأذهان، وليس فتح الأراضي والاستيلاء على العواصم أو المدن.
دكتور عبد الرحمن سميط أيضا رحمه الله يحرص على تفقد أحوال العرب والمسلمين طبعا عموما، لكن كما قلت لكم يهمه العرب كثيرا، يشعر أن هناك علاقة خاصة به. الأستاذ الكريم وهو مساعد دكتور ويؤمل نفسه أن يرشح إلى مجلس النيابي في ملاوي، وهو ابن رجل كبير كان هنا، والده يقول، وهو لا ينكر هذا الفضل ولا ينكر أصله، والده يقول كان يسكن في عشة من قش. لما جاء الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله إلى قرية معربة وبنى هذا المسجد في هذه القرية، بنى هذا البيت لوالده، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. أحب أن يوصل رسالة شكر للدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله ولأهله ولذريته ولأهل الكويت أنهم ما زالوا محافظين على هذه الصلة، ويأمل أن تكون هناك صلة مع أصوله العربية في عمان، في جنوب عمان. اليوم مع تباعد الزمن ليس لنا إلا الدي أن إيه بعد الله عز وجل.
توجه الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله إلى أفريقيا داعيا إلى الله ورافعا البؤس عن الناس، لا سيما تلك القبائل التي ترجع إلى أصول عربية ومسلمة، وصار يذكرهم بماضيهم المسلم، فأسلم الكثير لبراعته في تعريفهم بهويتهم.
اقرأوا في سيرة كل من فتح البلاد ستجدون أمثال الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله نوادر. الرجل يا سادة كما علمتم من سيرته وكما هو معروف للجميع كان يسعى لفتح البلاد، لا سيما تلك البلاد البعيدة النائية. أقف الآن في مدرشقر، هذه الوجهة التي جعلها الدكتور عبد الرحمن سميط آخر حياته مستقرا وقبلة له. لما جاء مدرشقر؟ رحلة من التعب والمشقة حتى وصلنا إلى هنا. الدكتور عبد الرحمن سميط كان ينتقل من العاصمة حيث بيته مسافة أكثر من 20 ساعة في اليوم، 21 ساعة في اليوم قبل أن تعبد الطرق، فلما عبدت كان يستخدم طريق البر أحيانا أكثر من 12 ساعة. لما كان يصنع هذا؟ لما يستقر بين قبائل لا تربطه وإياها رابطة حسب ولا نسب؟ لما انتقل وفارق أهله ووطنه؟ كل هذا من أجل أن تخلد ذكراه في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى.
أنا أعتقد بأن يعني عبد الرحمن سميط هو رجل بأمه، قصدي أنه هو ما عمله يعني في هذا الوقت تريد 1000 رجل أنه يعمل أوامره يعني، وعطى أمثلة لأجيالنا القادمة وأجيال يعني المسلمين كلهم بأن دين الرحمة هذا من واجباته، أنك توصل للمحتاج من المعطي، هذا يستفيد وهذا يستفيد، وفيها سعادة داخلية.
الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى كان معروفا بدعابته، اجتماعيا من الدرجة الأولى، سهل الجانب، لين العريكة، ومع ذلك يستغرب من يعمل معه في الدعوة أنه كانت فيه شدة قد يكون مبالغا فيها أحيانا، شدة في العمل، همة عالية، مثل ما نقول إحنا حار جدا. لما وجدت هذه الصفات في رجل معروف بدعابته ولطفه وحسن معشره؟ لأنه يشعر أن العمر ينقص من أجله سريعا، وأن الموت قد دنا منه، فهو يريد أن يترك له بصمة على وجه العجل قبل أن يرحل عن هذه الدنيا. يحدث الأستاذ محمد منصور في مكتب ملاوي أنهم كانوا مرة في أحد المطاعم قد طلبوا غداء لهم، والدكتور عبد الرحمن سميط طول الوقت طالع يمين شمال، طالع يمين شمال، ثم غضب وضرب الطاولة وخرج، خرج وغضب بسبب تأخر الغداء. قد يكون التصرف غريبا عند البعض، لكن يقول لما خرج الدكتور عبد الرحمن صميد خرج يبحث له عن قوت الروح في تتبع أحوال الناس، يجد أن هذا الغذاء من الممكن أن يعطله عن الهدف الذي جاء منه. يقول إذا جاء الدكتور عبد الرحمن صميط إلى ملاوي أنا أمكث بعد ذهاب الدكتور عبد الرحمن صميط إلى الكويت أمكث 3 أيام أبحث عن النوم وعن الراحة، لأن عبد الرحمن صميط يمكث 2-3 أيام لا يذيقنا طعم الراحة.
توجه الدكتور عبد الرحمن صميط رحمه الله إلى أفريقيا يوم أن رأى تقاعس الكثير عن واجبهم، في حين أن المنظمات التنصيرية تنصر المسلمين هناك بشربة ماء، فانطلق إلى أفريقيا ولم يحذر من منظمة ولا صادم جهة، بل اشتغل بنفسه وبرسالته التي من أجلها رحل واستقر. اللهم ارحمه وتقبل منه عمله، اللهم آمين.
مثل ما كنت مضينا ولنا صيت حدا فكتب